أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن الذي يهون الأمر في الرواية جريان هذا الإشكال في عليكم السلام جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا. إلى هنا كان الشيخ رحمه الله قد أثبت أن المقدر في فقرات الحديث جميع الآثار، وأن المرفوع في حديث الرافع جميع الآثار عليكم السلام، وأثبت ذلك من خلال أمرين: الأمر الأول ما استفاده من بعض الروايات الصحيحة كصحيحة عليكم السلام كصحيحة صفوان والبزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، والأمر الآخر ما ذكره بنحو التأييد الذي قال: ومما يؤيد إرادة العموم. وخرج الشيخ الأعظم لحد الآن بهذه النتيجة عليكم السلام، أن حديث الرافع مما يمكن الاستدلال به في الشبهات الحكمية. وأما الآن ففي مقطع قوله: لكن الذي يهون الأمر في الرواية، جاء رحمه الله ببيان آخر عليكم السلام، جاء ببيان آخر يضعف من خلاله الأمر الثاني الذي ذكره بنحو التأييد. ومنه يعلم أيضا، هذا ضمني، ومنه يعلم أيضا بأنه رحمه الله لماذا جعل الأمر الثاني مؤيدا لا دليلا، لأن الآن يأتي يناقش به. خب نرجع في الهامش، ثم جاء بقوله هذا ببيان آخر يضعف من خلاله الأمر الثاني الذي ذكره بنحو التأييد. فناقش في التأييد بمناقشتين: الأولى نقضية والأخرى حلية. أما المناقشة الأولى فحاصلها أن الإشكال الذي ذكرناه في التأييد على الرواية، أي على عليكم السلام، أي على الحديث الشريف، من ملخص الإشكال اللي ذكرناه في التأييد على الحديث الشريف، من أنه لو كان المرفوع خصوص المؤاخذة لأشكل الأمر في كثير من فقرات الحديث، أعني الستة الأولى، أعني الستة الأولى، فلا يكون رفع المؤاخذة فيها، أي في الستة الأولى، فلا يكون رفع المؤاخذة فيها منة للأمة. لماذا لا يكون رفع المؤاخذة فيها عليكم السلام منة للأمة؟ لاستقلال عقل كل عاقل بقبح المؤاخذة عليها، بلا فرق في ذلك بين أمة النبي صلى الله عليه وآله وغيرها. فلا يكون في رفع المؤاخذة لا يكون امتنان ومنة للأمة الإسلامية، وهذا على خلاف ما ورد من أجله الحديث الشريف، أعني مقام الامتنان والمنة على أمة محمد صلى الله عليه وآله. هذا الإشكال اللي في الأمس ذكره الشيخ الأعظم على الحديث الشريف. اليوم ماذا يقول في المناقشة؟ المناقشة الأولى قلنا مناقشة نقضية. يقول في المناقشة عليكم السلام أن الإشكال الذي ذكرناه على الحديث الشريف، هذا اللي الآن ذكرنا خلاصته، ليس مختصا بالحديث بل هو مشترك الورود بين الحديث الشريف والكتاب العزيز. إشكال نقضي، يقول هذا الإشكال ما يختص بس بالحديث الشريف، مو بس هو وارد على حديث الرفع، لا، يرد على الآية القرآنية اللي سنذكرها إن شاء الله. بيان ذلك كيف مشترك الورود بين الحديث الشريف وبين عليكم السلام وبين الكتاب العزيز، بيان ذلك أن تلك الأمور المذكورة في الحديث الشريف جملة منها قد استوهبها، أي طلبها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الله سبحانه وتعالى لأمته ليلة المعراج، جملة منها في ليلة المعراج استوهبها النبي من ربه جل وعلا، وبالمقابل لبى سبحانه وتعالى طلبه فمن عليه وعلى أمته برفع هذه الأمور المذكورة. وهذا ما يحدثه لنا القرآن الكريم نفسه على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نسيان، أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ما لا يطيقون، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن الله سبحانه وتعالى عليه. إذن في مقام امتنان ومو في مقام امتنان، جيد. وعليه خلينا نشوف ذاك الإشكال اللي يتوجه على الحديث، يتوجه على القرآن، يتوجه على الآية لو ما يتوجه. وعليه فنفس الإشكال الذي ذكرناه، وهذا السدراك من الشيخ صار بعد مو، فنفس هذا الإشكال الذي ذكرناه على الحديث الشريف يرد أيضا على الآية المباركة. كيف يرد؟ بأن هذه الأمور من الخطأ والنسيان وما لا طاقة وما لا يطاق، وما اضطروا إليه، هو حتى طلب من عند ربنا ماذا؟ لا تحمل علينا إصرا، يعني لا ترد علينا الأمور الشدائد والمصاعب اللي نقع في ماذا من جرائها، نقع في مضرة وفي ضرورة. بأن هذه الأمور من الخطأ والنسيان وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، بأن هذه الأمور مما لا مؤاخذة عليها عقلا، وأن عقل كل عاقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها بلا فرق في ذلك بين أمة النبي صلى الله عليه وآله وبين غيرها. وعليه فلا وجه للاستيهاب، يعني فلا وجه لاستيهاب النبي الأعظم هذه الأمور. هذا كله لو كان شنو؟ هذا كله لو كان المرفوع خصوصا مؤاخذة. إذا خصوص المؤاخذة هو عقل، عقل كل عقل مستقل بقبح، بمن؟ بقبح المؤاخذة عليها. بعد ما كنت عيج النبي الأعظم يطلبها من الله، والباري عز وجل يلبي طلبه منة عليه وعلى أمته. الامتنان يحتاج ماذا؟ يحتاج أن رفع ذلك الشيء فيه من الصعوبة ما لا يخفى، فيطلب من الباري عز وجل أنه من علي. أما إذا هو العقل مستقل بمن؟ مستقل بقبح المؤاخذة عليها، فلماذا يطلب النبي الأعظم من الله عز وجل أن يرفع المؤاخذة عليها؟ فنفس الإشكال الذي ذكرناه على الحديث الشريف يرد على الآية أيضا. وعندها فلا يختص الإشكال بالحديث الشريف، بل هو مشترك الورود بين الحديث والكتاب العزيز. هذا إشكال ومناقشة نقضية من الشيخ رحمه الله على ما ذكره من التأييد. قلنا ناقش في التأييد بمناقشتين، هذه المناقشة الأولى. وأما المناقشة الثانية، يعني كأنه يقول أولا هذا الإشكال اللي ذكرناه بالتأييد هذا ما يختص بس بالحديث الرفع، لا، هذا يأتي حتى على القرآن، حتى يأتي على الآية ربنا لا تؤاخذنا إلى آخره. وأما المناقشة الثانية فهي المناقشة الحلية، يعني الجواب حلي، والتي تحسم أصل الإشكال، والتي هاي المناقشة الثانية تحسم أصل الإشكال. وبالتالي فالتأييد ينهار من أساسه، فالأمر الثاني رح ينهار، لو ما ينهار رح ينهار من أساسه. هذا اللي قلنا الآن الشيخ رحمه الله إجا عدل، إجا استدرك، صار كر أصولي، والتي بها والتي تحسم أصل الإشكال. وعندها فالتأييد، أي فالأمر الثاني اللي أثبت من خلاله شنو؟ أن المقدر جميع الآثار وعندها فالتأييد ينهار من أساسه. وذلك أو بيان ذلك أننا نمنع ولا نسلم استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور المذكورة في الآية والرواية بقول مطلق. لا نسلم استقلال العقل بقبح المؤاخذة بقول مطلق، استقلال العقل بقبح المؤاخذة بقول مطلق على منه؟ على هذه الأمور المذكورة في الآية والرواية من دون تفصيل. بل الحق أن يقال بأنه في بعض الصور والحالات نعم المؤاخذة قبيحة عقلا، في بعض الصور. إذن مو بقول مطلق، مو بقول مطلق المؤاخذة قبيحة ماذا؟ عقلا دائما، وأن العقل دائما يستقل بمن؟ بقبح المؤاخذة على هذه الأمور. ليس الأمر كذلك، بل الحق أن يقال إن في بعض الصور والحالات نعم المؤاخذة قبيحة عقلا. من قبيل مثلا، من قبيل المؤاخذة على ما لا يعلمون في مورد لا يتمكن المكلف من الاحتياط، كما في دوران الأمر بين المحظورين. فهنا المؤاخذة قبيحة عقلا. ومن قبيل المؤاخذة على الخطأ والنسيان مع وجود كثرة التحفظ والعناية من المكلف، فهنا أيضا المؤاخذة قبيحة عقلا. ومن قبيل المؤاخذة على التكليف الشاق وغير المقدور الذي لم يكن ناشئا عن تقصير المكلف، فهنا أيضا المؤاخذة قبيحة عقلا، ولكن في بعض الصور الأخرى، في بعض الحالات الأخرى، فليست المؤاخذة قبيحة عقلا، بل العقل حاكم بعدم قبحها، مو بقبحها، لا بعدم قبحها، بل العقل حاكم بعدم قبحها، أي بعدم قبح المؤاخذة. إذن ذيك الفقرة اللي كان الشيخ يستند عليها وين في التأييد، شنو كانت؟ استقلال العقل دائما بقول مطلق، استقلال العقل بمن؟ بقبح المؤاخذة على هذه الأمور وعلى هذه الحالات اللي تعرض على المكلفين. والحال الآن يقول لا، هذا بقول مطلق ما ممكن نسلم به، بل الحق أن يفصل. في بعض الصور نعم المؤاخذة قبيحة عقلا، ذكرنا بعض الأمثلة، ولكن في بعض الصور والحالات الأخرى فليست المؤاخذة قبيحة عقلا، بل العقل حاكم بعدم قبح المؤاخذة. من قبيل المؤاخذة على ما لا يعلمون في مورد كان المكلف بإمكانه الاحتياط ولكنه قصر ولم يحتط. ومن قبيل المؤاخذة على الخطأ والنسيان الناشئ من قلة مبالاة المكلف ومن قبيل المؤاخذة على التكليف الشاق الناشئ مشقته من تقصير المكلف نفسه ونظائر ذلك. ففي هذه الحالات ليست المؤاخذة ماذا؟ ليست المؤاخذة قبيحة عقلا، وعليه فلا مانع من تقدير خصوص المؤاخذة. ونقول أن المؤاخذة على هذه الأمور التسعة في الحديث الشريف مرفوعة عن أمة النبي صلى الله عليه وآله امتنانا ومنة عليهم. يقال شي بعد لو ما يقال إيه لأنه بعد ماكو مانع من تقدير خصوص المؤاخذة. إحنا أمشينا منو كان يقيدنا أن نكون نقدر جميع الآثار، فإذا نقدر خصوص المؤاخذة يجينا ذاك الإشكال. ليش؟ لأن العقل يستقل، لأن العقل شنو يستقل بقبح المؤاخذة على هذه بعد بلا فرق بين الأمة الإسلامية وغيرها. إذا وين الامتنان وين المنة؟ أما اليوم يقول لا، أنا هذا الإشكال من أساسه ماذا أحسمه بهذه المناقشة الثانية أو بهذا الجواب الحلي، وأننا لا نسلم نمنع استقلال العقل بقول مطلق بقبح المؤاخذة على هذه الأمور المذكورة، بل الحق أن يفصل. وعليه بعد ماكو مانع أن أقدر خصوص المؤاخذة ونقول ماذا؟ ونقول أن المؤاخذة على هذه، فحديث الرفع يصير في مقام امتنان لو ما يصير، يصير في مقام الامتنان حسب ظاهره. ونقول بأن المؤاخذة على هذه الأمور التسعة مرفوعة عن أمة محمد صلى الله عليه وآله امتنانا ومنة عليهم، وهذه من خواص أمة النبي صلى الله عليه وآله، لأن العقل لا يستقل بقبح المؤاخذة في جميع الصور حتى لا يكون ذلك مختصا بأمة النبي صلى الله عليه وآله. إذن وبالنتيجة فلا حاجة لنا إلى تقدير جميع الآثار. إذن الأمر الثاني الذي ذكره بنحو التأييد، وأنه لو لم يكن المقدر جميع الآثار لزم الإشكال. شبه هذا الأمر الثاني الآن بهاتين المناقشتين ماذا يعلم؟ يعلم أن الأمر الثاني الذي ذكره بنحو التأييد باطل وغير مقبول. نعم، يبقى الأمر الأول مقبولا. شنو الأمر الأول؟ ما استفاده من بعض الروايات الصحيحة، وأن المقدر لازم يكون جميع الآثار. قبل ما نجي إلى الفر، هذا كان كر ويجب أن يفر منه أيضا ويعدل من هذا. قبل أن نأتي إلى ذلك نطبق. قال رحمه الله: لكن الذي استدراك مين؟ استدراك مما أثبته لحد الآن ومما بينه لحد الآن. لحد الآن هو كان يثبت بأن المقدر جميع الآثار مو خصوص المؤاخذة، وأثبت ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول ما استفادوا من بعض الأخبار الصحيحة، والأمر الآخر ما ذكروا بنحو التأييد. وخرج بها نتيجة لحد الآن، خرج بهاي النتيجة أن حديث الرفع مما يمكن استدلال به وين؟ في الشبهات الحكمية. الآن بقول لكن الذي يناقش الأمر الثاني مو الأمر الأول. الأمر الأول شلون عرفنا من الخارج قبل قليل؟ عرفنا نعم يبقى الأمر الأول مقبولا تاما، بس هو يناقش الآن بمناقشتين نقضية حلية للتأييد، أي للأمر الثاني. قال لكن الذي يهون الأمر، يعني يهون الإشكال في الرواية في حديث الرفع، شنو يهونه؟ جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا، هذا ما يختص بس بالرواية، مشترك الورود. فإن موارد الإشكال في الرواية اللي هي الخطأ والنسيان وما لا يطاق، وفي يعني في نسخة أخرى من الوسائل أيضا، العفو من الرسائل، الخطأ والنسيان وما لا يطاق وما اضطر إليه، هي بعينها، هي بعينها ما استوهبها النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج. يعني طلب عفوها، يعني طلب رفع المؤاخذة عليها، زين، على ما حكاه الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله في القرآن بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر الآية. فمن الله عز وجل عليه وعلى أمته، فنفس ذاك الإشكال يرد على الآية، لو ما يرد نعم يرد بأن هذه الأمور أيضا مما لا مؤاخذة عليها عقلا، عقل كل عاقل يستقل بعدم المؤاخذة عليها. إذن شنو وجه الاستهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني معقولة عقلهم منفرد عن سائر العقول، هو حاكم في العقل، سيد العقلاء، رئيس العقل، خالق العقل، مع ذلك يجي يطلب العفو، والحال أن عقل كل عاقل مستقل بمن؟ في قبح المؤاخذة على هذه الأمور. فعد ليش أنا أعرف أطلب رفع المؤاخذة والحال أن المؤاخذة مرفوعة هي بمن؟ بحكم العقل استقلالان. فنفس الإشكال اللي على حديث الرفع يرد منه، يرد على الآية المباركة. هذا إشكال نقضي من الشيخ الأعظم على التأييد. الإشكال الحلي، قال والذي يحسم أصلا، المناقشة الثانية، المناقشة الحلية، المناقشة التي تحسم يعني تقطع الإشكال من جذره. قال والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح، هو هذا اللي لحد الآن كان شي يخلينا أن نستشكل بذاك الإشكال، هم على الرواية وهم على الآية، قضية استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور المذكورة. الآن يجي يقول منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور المذكورة في الآية والرواية بقول مطلق ومن دون تفصيل، هذا غير مقبول، بل لا بد أن يفصل. قال فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ، يعني الناشئ من قلة المبالاة، الناشئ من تقصير المكلف، قال هذا لا يقبح المؤاخذة عليهما عقلا، العقل يحكم بمن بالمؤاخذة بعدم قبحها. وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط، وكذا يصح المؤاخذة ولا تقبح المؤاخذة على منه؟ على التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف وتقصير المكلف. وأمثال هذه الموارد، في هذه الموارد المؤاخذة ليست قبيحة عقلا، بل العقل يحكم بعدم قبحها. وعليه شيء يقول الشيخ رحمه الله، يقول وعليه فلا مانع من تقدير خصوص المؤاخذة، ونقول بأن المؤاخذة على هذه الأمور التسعة مرفوعة عن الأمة الإسلامية امتنانا ومنة عليهم، فيكون هذا من خواص أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فيصح يصير حديث في مقام الامتنان، لو ما يصير نعم يصير. وبالنتيجة بعد ماكو حاجة إلى أن نقدر جميع الآثار. وإذا النتيجة النهائية إذا الأمر الثاني اللي ذكرناه بنحو التأييد ينهار وباطل ولا أساس له وغير مقبول. نعم يبقى الأمر الأول مقبولا. ثم يجي يبين بعض النكات والمعاني في الآية المباركة، يقول والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية مراد من لا يطاق، قال وأما في الآية يعني ما لا طاقة لنا فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة الأخروية، مو التكليف الشاق ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أو لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تورد علينا يعني فمعنى هذه الآية لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة يوم القيامة. وكيف ما كان قال وبالجملة فتأييد الوجه الثاني الأمر الثاني التأييد راح يبطل هنا، وقد أبطله وناقشه بمناقشتين. يقول فتأييد إرادة رفع جميع الآثار تأييدها بلزوم الإشكال على تقدير لو خصصناه برفع المؤاخذة، يقول هذا التأييد ضعيف جدا يعني غير مقبول. فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة وأن المرفوع مختص بمن بخصوص المؤاخذة راح يصير إشكال علينا، يقول هذا التأييد ضعيف جدا. نعم يبقى الأمر الأول تاما مقبولا، إلى أن قال وأضعف منه. أيضا لا بأس هنا أن نعطي فكرة عامة لمنهجية الشيخ رحمه الله، سوى وماذا فعل وماذا سيفعل. إلى هنا بين الشيخ رحمه الله أن المقدر في فقرات الحديث جميع الآثار، وأثبت ذلك ولو من خلال الأمر الأول، مو لا تقول بعد الأمر الثاني، الأمر الثاني الآن ناقشه وقال عنه ضعيف جدا، وأثبت ذلك ولو من خلال الأمر الأول وخرج بهذه النتيجة، مو الأمر الأول كان تام، وخرج بهذه النتيجة أن المرفوع في بحديث الرفع جميع الآثار، وعندها فحديث الرفع مما يمكن الاستفادة منه في مقام وباب الشبهات الحكمية، وصار بعد المقدر جميع الآثار من المؤاخذة من الحرمة، يعني واحد من المؤاخذات اللي واحد من الآثار المرفوعة شنو؟ حكم ما لا يعلمون، فإذا حكم ما لا يعلمون أيضا مرفوع عني، فإذا البراءة عندي. ثم يأتي في هذا المقطع من كلامه وأضعف منه، شوفوا الصيغة، قبل شوية قال التأييد ضعيف جدا يعني الأمر الثاني ضعيف جدا، هسه يقول لا نعم الله على الأمر الثاني، الأمر الأول أضعف منه. صيغة الأفضل أفعل تفضيل، ايش راح يصير؟ مو يقول أنا ساقت التأييد ضعيف جدا وبمناقشتين، يقول لا الأمر الأول لا أضعف من الأمر الثاني. إذن الآن راح يفند، راح يفند أن المقدر هو منه جميع الجن. أعيد وأما الآن ف فمن خلال هذا المقطع وأضعف منه يقيم الشيخ رحمه الله أدلة ثلاثة على أن تقدير جميع الآثار في الحديث الشريف موهون، وبالنتيجة موهون، وأنه يتعين أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة، وأنه يتعين أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة، وبالنتيجة فحديث الرفع يكون مختصا بالشبهات الموضوعية فقط، ولا ينفعنا في الشبهات الحكمية. ثم يأتي بعد ذلك، هاي فكرة عامة لمنهجيته، ثم يأتي بعد ذلك على هذه الأدلة الثلاثة ويجيب عليها واحدا واحدا ويخرج بهذه النتيجة أن المقدر في الحديث جميع الآثار، وعندها فحديث الرفع مما ينفعنا في باب الشبهات الحكمية. وهذا البحث الدائر بين الشيخ الأعظم وغيره، مو راح يتبين أن هاي الأدلة مو من عند مين، من غيره، هو بعدين يجي يجيب. وهذا البحث الدائر بين الشيخ وغيره نوضحه تحت عنوان موهنات إرادة العموم، موهنات إرادة جميع الآثار. الترتيب هكذا، أول مرة الموهنات، وبعدين شنو أجوبة الشيخ على هاي الموهنات، إلى أن يطلع بأن المقدر لابد يكون جميع الآثار. هاي الفكر العام اللي اعطيناكم يا قبل قليل، موهنات إرادة العموم أو إرادة جميع الآثار. الموهن الأول ذكر العلامة الحلي رحمه الله أن المقدر في الحديث الشريف لو كان جميع الآثار، هسه رح نبدي بالموهنات المن، موهنات إرادة جميع الآثار، يعني المقدر مو جميع الآثار، موهن هذا، أن المقدر في الحديث الشريف لو كان جميع الآثار لزم من ذلك كثرة الإضمار، بمعنى أن الألفاظ والكلمات تتعدد في الحديث، فيقال مثلا رفع المؤاخذة والقصاص والحد والضمان ونقاط، فتتعدد الألفاظ والكلمات، بخلاف العلامة يقول بخلاف ما لو قدرنا خصوص المؤاخذة فإنه يلزم منه قلة الإضمار، فلم تتقدر إلا كلمة واحدة وهي كلمة المؤاخذة، فيقال رفع المؤاخذة عن أمتي، رفع المؤاخذة. وإذا دار الأمر بين قلة الإضمار وكثرته فقلة الإضمار أولى. وجه الأولوية، لأن الإضمار والتقدير خلاف الأصل، والأصل عدم التقدير. ولكن فيما نحن فيه لا بد من التقدير بحكم يا دلالة، بالكم، بحكم دلالة الاقتضاء. ولكن فيما نحن فيه بحكم دلالة الاقتضاء لا بد من التقدير، وإلا شايش قلنا، وإلا راح يلزم كذب، لو ما يلزم كذب يلزم الكذب حينئذ. ولكن فيما نحن فيه بحكم دلالة الاقتضاء لا بد من التقدير، والضرورات تتقدر بقدرها، وقدرها في المقام أن نقدر خصوص المؤاخذة لا أكثر. وعليه فلا وجه، العلامة يقول فلا وجه لأن يكون المقدر في الحديث جميع الآثار. هذا الموهن الأول ممن ذكره بعض الأعلام، بتعبير الشيخ الأعظم، بعض الفحول. إلا أن الشيخ الأعظم أجاب عليه بأن هذا الكلام وإن صدر من بعض الفحول رحمه الله، وهو العلامة رحمة الله عليه، بأن هذا الكلام وإن صدر من بعض الفحول إلا أنه لا أساس له، وذلك لأنه بناء على تقدير جميع الآثار أيضا لم يكن المقدر إلا كلمة واحدة، ألا وهي كلمة الآثار. فسواء أقلنا رفع المؤاخذة على الخطأ، أم قلنا رفع آثار الخطأ، لا فرق بينهما. فالمقدر على كلا التقديرين لفظ واحد، وهو لفظ المؤاخذة على ذاك التقدير، لفظ الآثار على هذا التقدير. وين التعدد؟ كأنه يجيب على العلامة رحمه الله، يقول هناك كفة إضمار يصير إذا أنا قدر منه جميع الآثار. يقول لا، أيضا لم يكن المقدر إلا كلمة واحدة اللي هي كلمة الآثار. نعم، أي كنت تلتفتون إلى، نعم، المصادق الخارجية للآثار متعددة، وأما نفس كلمة الآثار فهي كلمة واحدة، وهذا فرق بين المصادق، بين مصادق الشيء وبين ماذا؟ وبين نفس الشيء. كلمة الآثار كلف واحد، أما بل مصادق الخارجية ما الآثار من مؤاخذة، من ضمان، من قصاص، من حد، من وأمثال ذلك، فليس الخلط بين الأمرين. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ رحمه الله ويذكر توجيها لمراد العلامة، ثم يجيب على هذا التوجيه أيضا. قال رحمه الله وأضعف منه، إذن من هنا قلنا راح يبدأ بمن؟ يبدأ بالفر الأصولي، وأن الأمر الأول اللي أثبتنا من خلاله أن المقدر جميع الآثار ذاك أضعف من؟ أضعف من الوجه الثاني اللي هو التأييد، وأضعف منه وهن إرادة العموم بمن بلزوم فرض. الآن يجي يبين يقول أكو موهنات المن لإرادة العموم، لإرادة جميع الآثار. الموهن الأول قال وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار، وقلة الإضمار أولى. إذا أقدر جميع الآثار راح يستلزمني كثرة إضمار، بخلاف ما لو أقدر منه خصوص المؤاخذة قلة الإضمار، وقلة الإضمار أولى. وذكرت لكم وجه الأولوية، ليش؟ لأن الإضمار والتقدير على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل، والأصل عدم التقدير. ولكن فيما نحن فيه ليش رحنا للتقدير؟ ولكن فيما نحن فيه بحكم دلالة الاقتضاء لا بد من التقدير. زين، لا بد. إذن ضرورة لو مو ضرورة؟ زين، عندنا قاعدة قانون يقول الضرورات تتقدر بقدرها، وقدرها في المقام شكيت العلامة يقول قدرها في المقام أن نقدر خصوصا مؤاخذة لا أكثر، وعليه فلا وجه علما، فلا وجه لأن يكون المقدر جميع الآثار. الشيخ الأعظم يجي في مقام الجواب يقول وهو كما ترى، يقول هذا المهم كما ترى، وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول. وهذا اللي ذكرنا جوابه رحمه الله من الخارج. ثم بعدين يجي الشيخ الأعظم بنفسه يذكر في التوجيه للعلامة، يعني يصحح مراد العلامة، وبعدين يجي يقول وفيه يناقش حتى في التوجيه، يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.